بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه فصلا في الحث على إقامة المروءة، وسبق معنا ما هو حاصل معنى المروءة. ها فقط، ها الالتزام بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة فقط. هو ذكر عبد الله، ها أيضا البعد عن العادات القبيحة أو ما تعارف الناس على استنكاره واستقباحه، فالبعد عنه من المروءة. ولو لم يكن حراما شرعا، قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل. قال أنبأنا أحمد بن يحيى ابن زهير بتستر قال حدثنا الحسن بن عرفة ابن يزيد العبدي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق، وهو شديد الضعف متروك. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس، ولا سخي جاهل أحب إلى الله من بخيل عابد، كما سبق في إسناد سعيد بن محمد الوراق، وهو متروك ليس بشيء. إضافة إلى ذلك أنه قد اضطرب في هذا الحديث ورواه على عدة أوجه، تارة يروي مرسلا، تارة متصلا، تارة يجعل عن عائشة، تارة عن أبي هريرة، فالحديث شديد الضعف. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب، وهذا إشارة إلى تضعيفه. فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوالها عنه وانقلابها إلى غيره، وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، أن يبلغ مجهوده في أداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في أسبابه، مبتغيا بذلك الثواب في العقبى والذكر الجميل في الدنيا، إذ السخاء محبة ومحمدة، كما أن البخل مذمة ومبغضة، ولا خير في المال إلا مع الجود، كما لا خير في المنطق إلا مع المخبر. كما لا خير في المنطق إلا مع المخبر، أي لا خير في الكلام إذا كانت أقوال الإنسان مخالفة لأفعاله. هذا الباب في الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل. والسخاء هو بذل المال وإعطاؤه بطيب نفس، فلا بد من اقتران الأمرين، أن يكون هناك بذل للمال إنفاق له، وأن يكون ذلك بطيب نفس وسخاوة نفس. فإن من الناس من قد يبذل الشيء باعتبار أنه واجب فقط، لا سخاء ولا عن طيب نفس، فهذا ليس بسخي. فالسخي من بذله ونفسه به طيبة، ونفسه به سخية. ومجانبة البخل، والبخل هو إمساك المال وعدم بذله. وهو مذموم، فذكر ابن حبان رحمه الله هذا الفصل للحث على لزوم السخاء، البذل، الإعطاء مع طيب النفس، وعلى اجتناب البخل والإمساك والقبض وتعلق النفس بالمال. وهذه من خصال العاقل، ومما يكتب الله تعالى له به الأجر العظيم ويكسبه المنزل الرفيع بين الناس. فالحديث هذا وإن كان هو شديد الضعف، لكن بعض فقرات التي تضمنتها ملموسة، أن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الله بفعله للخير وبذله في وجه الخير، وقريب من الناس بإحسانه إليهم وإعطائه إياهم وتعاهدهم، فيكون قريبا منهم. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس. البخيل الذي قد يجر بخله إلى منع وحبس ما أوجب الله عليه بذله، فهذا بعيد من الله، بعيد من عطاء الله. ما من يوم يصبح العباد في إلا ملكان يقولون اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهو بعيد من تعويض الله، من مباركة الله له في ماله، وأيضا بعيد من الناس، بل قد يكون بعيدا بغيضا. ماذا قال ابن حبان؟ الواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية، وعلم أنها ستزول وستنقلب إلى غيره، وأن الآخرة لا ينفعه فيها إلا ما قدم، أن يبلغ مجهوده، أن يجتهد في أداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في أسبابه، مبتغيا بذلك الثواب في العقبى والذكر الجميل في الدنيا. فإن السخاء عقبى حسنة في الآخرة وذكر حسن في الدنيا. إذ السخاء محبة ومحمدة، محبة في الخلق يحمدون عليه، كما أن البخل مذمة ومبغضة. ولا خير في المال إلا مع الجود، كما لا خير في المنطق إلا مع المخبر. قال: ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: الجود مكرمة والبخل منقصة، لا يستوي البخل عند الله والجود، والفقر فيه شخوص والغنى دعة، والناس في المال مرزوق ومحدود، فمنهم من رزقه واسع ومنهم من رزقه محدود. قال: حدثني محمد بن أبي علي الخلادي، حدثنا محمد بن الحسن الذهلي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف السدوسي، قال: حدثنا أحمد بن خالد القثمي، قال: حدثنا سليمان مولى عبد الصمد ابن علي أن المنصور أمير المؤمنين قال لابنه المهدي: اعلم أن رضاء الناس غاية لا تدرك، فتحبب إليهم بالإحسان جهدك، وتودد إليهم بالإفضال، واقصد بإفضالك موضع الحاجة منهم. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: أعاذلتي اليوم ويحكما مهلا، وكف الأذى عني ولا تكثر العذلا، دعاني تجد كفي بما ملكت يدي، سأصبح يوما أترك الجود والبخل، إذا وضعوا فوق الضريح جنادلا علي وخلفت المطية والرحل، فلا أنا مجتاز إذا ما نزلته، ولا أنا لاق ما ثويت به أهلا. قال: أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، قال: حدثنا لوين، قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام ابن عروة، قال: كان أبي يقول: ما نقص مال قوم قط أقاموا على ماء عذب. كأن المعنى أقاموا على ماء عذب أي لسقيا من مر بهم، يبذلون الماء العذب، يسقون المارين ومن نزل بهم، فما نقص مالهم أي بهذه الصدقة التي يفعلونها. قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا الغلابي، حدثنا بكر بن عامر الغزي، قال: حدثنا هشام ابن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من آتاه الله منكم مالا فليصل به القرابة، وليحسن به الضيافة، وليفك فيه العاني والأسير وابن السبيل والمساكين والفقراء والمجاهدين، وليصبر فيه على النائبة، فإن بهذه الخصال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة. هشام بن محمد هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي، هو ليس بالموثق، إنما كما قال العلماء هو صاحب أخبار وأسمار، صاحب قصص. وأما أبوه فهو متهم بالكذب، محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، رمي بالرفض. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره، ومن جاد ساد، كما أن من بخل ذل، والجود حارس الأعراض. معنى حارس الأعراض أي أن الإنسان إذا جاد وبذل المال يمتنع الناس من ذمه، بل غالبا يثنون عليه ويمدحونه، ولا سيما إذا كان يبذله لنية صالحة، لا للشهرة، لا للرياء، لا لأن يقال إنه جواد، ولكن يبذله سعيا في الخير وحرصا على نفع الناس، فهذا يحرس عرضه. قال: والجود حارس الأعراض، كما أن العفو زكاة العقل، ومن أتم الجود أن يتعرى عن المنة. هذا من أتم الجود، لا يذكر منته على الناس بعد ذلك، قل قد أعطيتك كذا وقد أعطيتك، فهذا يبطل الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أتم الجود أن يتعرى عن المنة، لأن من لم يمتن بمعروفه فقد وفره، والامتنان يهدم الصنائع. وإذا تعرت الصنيعة، أي المساعدة العطية المعاونة بشيء، وإذا تعرت الصنيعة عن إزار له طرفان، أحدهما الامتنان والآخر طلب الجزاء، كان من أعظم الجود، وهو الجود على الحقيقة. ولقد أنشدني ابن زنجي: يا رب عاذلة في الجود، قلت لها: أقلي على الله فيما أنفق الخلف، هل من بخيل رأيت البخل أخلده، أم هل رأيت جوادا ميتا عجفا؟ لما رأتني أوتي المال طالبه، ولا أبالي تلادا كان أم طرفا، أي قديما كان هذا المال أم جديدا، عدت سماحي تبذيرا ولست أرى ما يكسب الحمد تبذيرا ولا سرفا. أنبأنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: قسم ابن المبارك يوما بين إخوانه وأصحاب الحديث 1000 درهم، ثم أنشأ يقول: لا خير في المال لكنازه، إلا جواد الكف وهابه، يفعل أحيانا بزواره ما تفعل الخمر بشرابه. قال: حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال: حدثنا الحسين بن محمد عن ابن السماك قال: يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن ولا يشتري الأحرار بالمعروف. وهذه كلمة جميلة، يقول: الحر قد تملكه وتكسب وده بإحسانك إليه ومعروفك قبله، فيقول: أعجب لمن يشتري مملوكا ويدفع ثمنا وهو مملوك، ولا يرضى أن يشتري الأحرار بالمعروف والصناع المعروف لديه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إن من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب ثواب، والحلم من غير ضعف ولا مهانة. هذه من أحسن الخصال، جود ولا يمن على من أعطاه وجاد عليه بشيء ولا يطلب منه الجزاء والثواب، وهكذا حلم عدم معاجلة بالعقوبة، ولكن من غير ضعف ولا مهانة. قال: وأصل الجود ترك الظن بالحقوق عن أهلها، كما أن أصل تربية الجسد ألا يحمل عليه في الأكل والشرب والباه، فكما لا تنفع المروءة بغير تواضع ولا الحفظ بغير كتاب بغير كفاية، كذلك لا ينفع العيش بغير مال ولا المال بغير جود. وكما أن القرابة تبع للمودة، كذلك المحمدة تبع للإنفاق. قال: أنبأنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا المبارك ابن سعيد الثوري قال: كان يقال ثلاث هن أحسن شيء في من وجدت فيه: تؤدة في غير ذل، تؤدة التأني بمعنى يتأد في أموره، ومن الاتئاد ألا يعاجل بعقوبة أحد، لكن هذا الاتئاد في غير ذل. وجود لغير ثواب، أي يجود ولا يطلب ثوابا ولا جزاء. ونصب لغير الدنيا، نصب في أمور الآخرة. قال حدثنا أبو يعلى بالموصل قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال: قلت للحسن: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى؟ قال: يد المعطي خير من يد المانع. كذا فسره الحسن، وجاء تفسيره في الحديث بأن يد المعطي هي العليا ويد السائل هي السفلى، فاليد العليا خير من اليد العليا، أي يد المعطي خير من يد السائل. وجاء في بعض الألفاظ: خير من يد الآخذ، والآخذ هذه محمولة على الآخذ بسؤال، لا على الآخذ بغير سؤال ولا تطلع. قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا ابن كثير قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان وعبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي أمامة بسند حسن، وجاء عن غير أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأنشدني الكريزي ليحيى بن أكثم: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. السخاء يستر العيوب، والبخل يظهر العيوب. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا مبارك ابن فضالة أن الحسن قلع ضرسه الحجام فأعطاه درهما، فقيل إنه يرضى بنصف درهم أي أجر له، قال: أعطوه درهما فإن المسلم لا يقاسم المسلم درهما، أي أجرته نصف درهم وهو أعطى درهم سخاء وجودا. وأنشدني أحمد بن محمد ابن عبد الله اليماني لبعض القرشيين: سأبذل مالي كلما جاء طالب وأجعله وقفا على القرض والفرض، فإما كريما صنت بالجود عرضه، وإما لئيما صنت عن لؤمه عرضي. وهذا حكمة، يقول الذي يعطيه إما كريم وإما لئيم، فإن كان كريما فأصون عرضه بهذا الجود وهذا العطاء فقد يكون محتاجا، وإن كان لئيما أصون عرضي من كلامه وقدحه بجودي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا وأعطاهم قال: إنهم خيروني بين أن يسألوني أو يصفوني بالبخل، يلح علي أو يبخلوني، ولست بباخل، أي صيانة لعرضه. وأنشدني كامل بن مكرم أبو العلاء قال أنشدني هلال ابن العلاء بن عمر الباهلي ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي وما وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجوادي. يعني يقول ملأت يدي من المال وما وجبت علي الزكاة، والسبب أنه كان لا يحول الحول عليه وذلك المال في يده، ينفقه قبل أن تمضي عليه سنة. من وصف بمثل هذه الصفة من أئمة الحديث؟ الذي قالوا كان ذا مال واسع، أعطاه الله مالا واسعا ولم تجب عليه فيه الزكاة، ها؟ الليث بن سعد أعطي مالا واسعا ولم تجب عليه فيه الزكاة، ما جواب ذلك؟ أنه كان ينفقه قبل أن يحول الحول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا، مثل أحد جبل، لسرني ألا تأتي علي ثالثة، أي ثالث يوم، وعندي منه شيء إلا شيء نرصده لدين. وقال عليه الصلاة والسلام إن المكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فينفعه إذا جاد به وسخى به، وإلا كان ضررا عليه. قال أبو حاتم رضي الله عنه البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى النار. نعم، قد يمنعه البخل عن أداء ما أوجب الله عليه من الحقوق فيكون سببا لعذابه في النار. البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى النار، كما أن الجود شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة، والجنة دار الأسخياء. والبخيل يقال له في أول درجاته البخيل، فإذا عتى وطغى في الإمساك يقال له الشحيح، أي يقول الشح درجة فوق البخل. وبعض من فرق قال البخل هو إمساك المال وعدم بذل المال، والشح وعدم بذل الروح والنفس. شحيح بنفسه، بخيل بماله. قال فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له لئيم، فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له الملائم. وما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أثلم لدينه من البخل. ولقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لكل هم من الهموم سعه، والبخل واللؤم لا فلاح معه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، اقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه. قال سمعت الخطابي بالبصرة يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سأل كسرى أي شيء أضر على ابن آدم؟ قالوا الفقر. قال الشح أضر منه. إذ الفقير إذا وجد اتسع، وإن إن الفقير إذا وجد اتسع، وإن الشحيح لا يتسع إذا وجد. قال أنبأنا إبراهيم بن محمد ابن يعقوب قال حدثني ابن أبي القعقاع قال أبو الهذيل كنت عند يحيى بن خالد البرمكي فدخل علي رجل هندي ومعه مترجم له، فقال المترجم إن هذا رجل شاعر قد حاول مدحتك، أي مدحه بلغته باللغة الهندية، فقال يحيى لينشد، أي لنسمع منه هذا الذي حاول مدحتي فيه، فقال الهندي أرهي أصرهي ككر كي كرهي من درهي. فقال يحيى للمترجم ما يقول، أي ما معنى هذا الكلام؟ قال يقول إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك يضرب المثل. قال فأمر له بألف دينار. قال وأنشدني عبد الرحمن ابن محمد المقاتلي إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، إذا قلت لا في كل شيء سئلته فليس إلى حسن الثناء سبيل. وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري قال أنشدني الغلابي أنشدني مهدي بن سابق يا مانع المال كم تظن به، تطمع بالله في الخلود معه، هل حمل المال ميت معه أم تراه لغيره جمعه. أنبأنا عمران بن موسى السختياني قال حدثنا سليمان بن معبد المروزي حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن أبي علي الغافقي سمع عامر بن عبد الله اليحصبي قال كان ابن منبه يقول أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك، وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رآه الناس كريما جوادا بما سوى ذلك. نعم هذا هو المقياس، بعض الناس يؤدي حقوق الله، يدفع الزكاة، يتصدق، ينفق النفقات التي عليه، يكرم الضيف، يحسن لابن السبيل وغير ذلك، فإذا جاء إلى بعض الذي هو من الضياع كبعض الضياع في النفقة أو بعض النفقة في معصية الله أو بعض النفقة في آلات الله واللعب أمسك، وإن كان يراه الناس بخيلا يقولون فلان ما وسع على نفسه ولا وسع على أهله، فهذا ليس بخيل بل هو كريم. وأبخل الناس من بخل بحقوق الله وإن توسع في غيرها. وأنشدني علي بن محمد البسامي رب مال سينعم الناس فيه وهو عن ربه قليل الغناء، عن ربه عن صاحبه الذي جمعه واكتسبه لا يغني عنه شيئا وغيره ينعم به، رب مال سينعم الناس فيه وهو عن ربه قليل الغناء كان يشقى به وينصب فيه ثم أضحى لمعشر غرباء ما له عندهم جزاء إذا ما نعموا فيه غير سوء الثناء، رب مال يكون ذما وغما وغني يكون يعد في الفقراء. قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن أبي الصغير المدائني قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول كان أبو حاتم يعني الطائي، حاتم الطائي الكريم السخي، هذا يحكي عن أبيه، كان أبو حاتم يعني الطائي سخيا وكان يضع الأشياء مواضعها، وكان حاتم مبذرا فاجتمع يوما عند أبيه أصحابه فشكى إليهم حاتما فقال والله لا أدري ما أصنع، لا يأخذ شيئا إلا بذره، فاجتمع رأيهم على ألا يعطيه شيئا سنة، قال فأقام أبوه ولم يمكنه من شيء سنة مع ما هو فيه من الضر، فلما مضت السنة أمر له بمئة ناقة حمراء قال فلما وقفت عليها قال حاتم من أحب شيئا فهو له، من أراد أن يأخذ منها شيئا يأخذ، حتى أخذوها كلها. فدعاه أبوه فقال له أي بني ماذا تصنع؟ قال والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شيئا لا يسألني أحد شيئا إلا أعطيته إياه. أي كانت هذه السنة التي اشتدت عليه زيادة في سخائه حيث شعر بالجوع وأحس بالفاقة. وأنشدني عبد العزيز بن سليمان تجود بالمال على وارث ولا ترى أهلا له نفسك، قدم حسن الظن، قدم حسن الظن بالله من جاد وسوء الظن من أمسك. قال أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال كان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذا الشعر ويعجبه، وما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا غداة البين مع خرقي وغير نفحة أعواد تشد له، وقل ذلك من زاد لمنطلقي. قال أنبأنا أبو يعلى حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال مرض ابن عمر بالمدينة فاشترى عنبا أو فاشتهى عنبا بغير زمانه، اشتهى عنبا في غير موسم العنب، قال فطلبوه فلم يجدوه إلا عند رجل فاشترى منه 7 حبات بدرهم، فجاءهم سائل فأمر له به ولم يذقه. والسند لابن عمر صحيح. مرض فاشتهى العنب ولم يوجد عنب، فجاءوا له من عند رجل بدرهم 7 حبات من العنب، جاء من يسأل فأعطاه إياها وما ذاقها. قال أبو حاتم رضي الله عنه ما رأيت أحدا من الشرق إلى الغرب ارتدى برداء الجود واتزر بإزار ترك الأذى إلا رأس أشكاله وأضداده، وخضع له الخاص والعام، فمن أراد الرفعة العالية في العقبى في الآخرة والمرتبة الجليلة في الدنيا فليلزم الجود بما ملك وترك الأذى إلى الخاص والعام، ومن أراد أن يهتك عرضه ويثلم دينه ويمله إخوانه ويستثقله جيرانه فليلزم البخل. ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا. فمنهم أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي كأنما نقرت كفاه من حجر فليس بين يديه والندى عمل، يرى التيمم في بحر وفي بلد، أي يعتقد جواز التيمم وهو داخل البحر وهو في بلده، يرى بمعنى يعتقد يعني يرى من الرأي في العلم، يرى التيمم في بحر وفي بلد مخافة أن يرى في كفه بلل. وأنشدني عمرو بن محمد قال أنشدني الغلابي أنشدنا مهدي بن سابق لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. وأنشدني أحمد بن محمد بن أيوب وكفاك لم يخلق للندى ولم يكو بخلهما بدعة، أي لم يكو شيئا جديدا بل هو أصل متأصل، فكف عن الخير مقبوضة كما حط من 107 أن يكون 93، وهذا أعداد قديمة يعني يشير بها إلى هيئة وشكل، وأخرى 3000 آلافها وتسعمائيها لها شرعة، سمعت محمد بن نصر ابن نوفل المروزي يقول سمعت محمد بن صالح الوركاني يقول قيل للنضر بن شميل, والنضر بن شميل من أئمة الحديث وأئمة اللغة ومن الفقهاء, أي بيت قالته العرب أسخى, أي ما هو أمدح بيت في السخاء قالته العرب؟ قال الذي يقول فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. قيل وأي بيت قالته العرب أبخل؟ قال لو جعل الخردل في كفه ما سقطت من كفه خردله. قال وأي بيت قالته العرب أهجى؟ فقال العجرفيون لا يوفون ما وعدوا والعجرفيات ينجزن المواعيد, أي نساءهم خير من رجالهم. وهذه باعتبار نظرة هذا العالم, وإلا قد اختلف في أذم بيت قالته العرب أو أبخل بيت قالته العرب أو أسخى بيت وأمدح بيت قالته العرب على خلاف. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالسماحة ألا يعرف بالبخل, كما لا يجب إذا لم يعرف بالشجاعة أن يعرف بالجبن, ولا إذا لم يعرف بالشهامة أن يعرف بالمهانة, ولا إذا لم يعرف بالأمانة أن يعرف بالخيانة, إذ البخل بئس الشعار في الدنيا والآخرة وشر ما يدخر من العمال في العقبى. قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن جابر بالرملة قال حدثنا أبو عتبة الحمصي أحمد بن الفرج قال حدثنا ضمرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول أف للبخل, والله لو كان طريقا ما سلكته, ولو كان ثوبا ما لبسته. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي حدثنا العباس بن بكار عن الهذلي قال قال الحسن من أيقن بالخلف, أي أن الله تعالى يخلف عليه, من أيقن بالخلف جاد بالعطية, أن يقول من أسباب الجود والسخاء هو اليقين بالخلف والعطاء من الله جل وعلا. حاصل هذا الباب أن فيه حثا على الجود والسخاء, وفيه تحذيرا من البخل والقبض والإمساك, وأن الجود والسخاء منفعة لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة, والبخل والقبض مضر على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة.